من يهدي الله كلامه لنا ومن يؤمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي من سيد المسلمين صلى الله عليه وسلم وشاور الامور مدتاتها وكل مدتات بدعه وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد الى الاسلام والاخوه المسلمون ويا ايها المؤمنات المسلمات اننا على سالك عهدنا في مثل هذه الليله ليله الجمعه المباركه ليله الاكثار من الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم نعرف اصول تشكعي الشيخ فنقول انه للسند المتصل الى امام المحدثين الشيخ ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رضي عنه قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب المصائب والرياض باب اذا اومى المريض براسه اشاره بينه هو اولا اعيد الى المجتمعين والمجتمعات ان دماء المسلمين واموالهم وأعراضهم حرام عليهم، كل مسلم على مسلم حرام، فلا تستطيع أن تستثني منه هذا، كل مسلم على مسلم حرام، فلا يحل لك من عليك دم ولا علم ولا مال. ثانيا، إما والدهم إجابة الدعاء وقبول الدعوة أكل حرام، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم، ثم قال: ثم ذكر رجل يريد السماء أشعث أرضا يمد يديه السماء يا ربي يا ربي يا رب ومطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وقبر الدنيا حرام أن لا يستجاب لله. مرة ثانية دماؤنا أموالنا أعراضنا محرمة. فمن هنا ناخذ في الاحترام الكامل بحجم لا شهدت في اللقمه هل هي بعض اخيك او بعدمها ادعو ثوابك. فلا يحل اكل المال للمسلم الا بحكم، فان طاب نفسه فقل فما زدت طيبا وان شهدت فلا وما تاكل ما لم يتأكد من صحة الدين نفس صاحبه. فمن هنا بذل وصايا أو بذل وصايا درست منه الكثير ووقعت منه الكثير. والقضية الرجوع حول هل يجوز أن تأكل مالا محرما أو لا يجوز إلا أن تحفظ بنفسك. فقال إذا أومى المريض برأسه قالوا لك على فلان ألف أشهر أو قالوا هل على فلان لك ألف فأشار الناس فهل يؤخذ هذا المال بهذه الإشارة؟ مريض على فراش الموت سألوا هل لك دين على فلان 10,000 أو 100 فأومى رأسه أو قال فلان بري لا ليس في همتي لك شيء أشار كذلك أو أشار أيضا برقه أو القبول فهذه إشارة تقبل ويؤخذ بها المال او الدم. فالشيخ اورد ماله يقول حدثنا حسان بن ابي عباد قال حدثنا حمام عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان يهوديا رفض راس جاريه بين حجرين من جوار المدينه بين حجرين فقيل لها من فعل به كما أقول الآن الإيمان حتى سمي اليهودي فأرمى بمعصيان فزين به فلم يزل حتى غتال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين يهودي متغير حامض أحمر على كسر جارية أو ماذا حصل من جوار المدينة فوضع رأسه على الحجر وضرب بها ففلم رأسها وأسال دمها وأخذ دمها لكن شاء الله أن لا ترضى من فاسأل فيها حتى الغوات فأتى قوة وما مات فأهل جارية يسألون من به فلان يبقون ممن يتهمون فلان فلان أبد لما قالوا اليهودي ولد وهو كذلك ويحيى المعروف هذا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأولا برأسنا إذا فجيء اليهودي وأخذوا يستنطقون ويستلمونه قال أنا إذا فاقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وجيء بسخرة فوجع تحت رأسه وضرب الكفر كما فعل بالرحمية فعلته والمرء مقتول بما قتله المرء مقتول بما قتله من قتل بسيف يقتل بسيف ومن قتل خنقا بحبل يقتل خنقا بحبل ومن قتل برصاص يقتل ايضا برصاص ان هذه العداله من يشك بها هذه عداله السماء بين اهل الارض القاتل مقتول بما قتل الا مسائل نادره ما تقبل ولا تقبل قضيه حضور شخص لو قال عمر قال يقتل بنفس الحضور اذا كان القتل مما هو معتاد ومعذور خنق رمي من على سطح رمي بيديه حسس سقاه ثم يقتل بنفس الطريقه التي قتل بها والشاهد هنا هذه الإشارة اعتبرت وإلى ما اعتبرت ولكن ما هي بالتي يقيم الحد ولكن اعترف اليهودي ولكنها تهمة فلما صحت التهمة تعين إذن على المسؤولين أن يستنطقوا هذا الرجل ويستجدوا به يستجدون ويعرفون عن حاله قبل القتل وبعده فإذا أنقر وانقرف بها وإذا لم يعترف ما يقال به ما قال بينة إذا بد من بينة أن يشهد شاهدا على أن يكون قتل وإلا بالاعتراف الآن لو أنهم سألوها عن دين هل لك على فلان دين فأشار يطالب الله ذلك الشخص ويقولون مولاه هذه المسألة تكلم فيها الفقهاء واختلف فيها ونحن نذكر خلاصة إذا كان الشخص متهما بأنه متحيز مع فلان فلو اعترف لو عند موته ما ينفع حسد المرء وإذا كان غير متهم معروف بالصدق عندهم والصلاح والوفاء ثم سألوا هل عليك دين؟ قال نعم قالوا فلان قال نعم أشار برأسه إذا ما هناك تهمة يعطى هذا الرجل دين ويعطى من الدنيا فإن كان المريض قريبا لمن أوصاله أو يوصله هنا أيضا لا وصية ولا كما سيأتي هل بينه وبين هذا الرجل صداق أو بين الواقع عداوة فيريد فقط أن يحرم هذا الولد لأنه ابن عم فصعدت معه أولاده هذه كلها مسائل ونحن يكفينا منها فقط أن نعرف حرمة دم المؤمنين وأموالهم وأنه لا يحل لحد أن يأكل درهما حراما ما استطاع لذلك بها الحديث إقامة الحد كما علمتم وبنفس الأعمال التي قتل بها المقتول فالآن كأنهم يستعملون في العالم المسدد والمصاص هذا خطأ الذي قتل بالسيف يقتل بالسيف
ولو قتل به حذر ان اردنا ان نلتزم بالشرع الحق الذي شرع الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ حدثنا قال باب لا وصية لوالي. هذه قضية أيضا فكرة إذا مرض أحدنا وأراد أن يوصي فلا يصح أبدا أن يوصي لوالد وأهله، لهذا النص لا وصية لوالي، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عامين في حجة الوداع، إن ذكر كثير من أحكام الشريعة وقوانين من جملة ذلك هذا القول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. والمراد من الوالد الذي له نصيب ربع ولد سدس وإلى نصف، المهم أن يكون من الوالد، فلا يصح أن توصي له ولا أن حتى تتبرع وتهب. فأكثر العلماء على أن الهيبة لا تصح لأنها ضارة التحريم، أردت أن تكلم فلان وتعطي فلان فتقول وهبناه لك. قال الشيخ في هذه القولة ما حدثنا محمد بن يوسف عن وقاء عن ابن يمين عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكان الوصية لوالديه. في دلالة الأمر في أول الإسلام من الوالد الولد فقط، لا ترث ما ولد ولا قريب، المال كله للولد. ولعل رب هذا عندهم الآن والنبي المال للولد، أما البنت لا أصل والزوج كذلك، وللوالدين الوصية للوالدين فقط. إذن ثم نسخ الله تعالى ما شاء، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكرين مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، الثمن في حال وجود ولد أو ولد، والربع في حال عدم وجود الولد ولد، وجعل للزوج الشطر أي نصف وربع. يريد أن الله نسخ الوصية للوالدين والميراث المحصورة بالولد نسخها بالقرآن الكريم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات. فقال فقد جعل تعالى الذكر مثل حظ الأنثيين، نصيب البنتين يأخذ الولد، وجعل للأبوين لكل واحد منهم السدس، وقد ترث الأم الثلث، وقد يرث الأب كل ذلك لأنه عاصي. لكن في حال وجود الولد ووجود الولد إذن فللأبوين السدس، وجعل لكل واحد منهم السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع. وهذا في صورتين، ترث المرأة الثمن إذا كان زوجها الذي مات ما ترك ولدا ولا ولد ذكر أو أنثى تأخذ الربع، وإذا ترك ولدا فأكثر أو بنتا فلا تنفع. ولزوج الشطر بمعنى النصف إن مات الزوج الذي ولم تترك ولدا ولا ولد فللزوج النصف، وإن تركت ولد أو أولاد فللزوج من زوجته الربع. المراد من هذا أن ما كان عليه المسلمون قبل نزول القرآن أو آلات المواريث كانت القضية هكذا، الولد والوالد غير الولد بائد، وكانت الوصية للوالدين، من أراد أن يوصف يوصي لأمه أو لأبيه. فنسخ الله هذا بالكتاب والسنة، فحديث لا وصية للوالد أشبه بالمتواتر. وإن قلنا أن يجوز نسخ القرآن بالسنة أو نقول لا يجوز، فالآية واضحة في هذا لا وصية لوالد، والله قسم الفريق وبين أصحابها، فليس من حق أحد أن يمنع هذا الواجب. فالشيخ باب الصدقة عند الموت، باب الصدقة عند الموت، إذا حضر المرء الموت
هل يتصدق ويكون بينه الصدقة في هذه الحال ويموت؟ نسمع ما أورد لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه والتابعين. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أمامة عن سفيان عن عمارة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ الصدقة كلها فاضلة ولكن تتفاوت في الأجر قلة وكثرة. فالصاحب الراعي سأل أي الصدقة أفضل يا رسول الله؟ قال أن تصدق أي أن تتصدق وأنت صغير حريص تأمل غنى وتحت البر قبل الصدقة. وأنت شاب ابن 30 أو 35 تريد الدنيا وتجمعها هنا تكون صدقتك أفضل مما إذا تخطيت 60 وأصبحت قريبا من القبور وجدت الصدقة. هذا الحديث إذن للشبان والقلوب. أما الشيوخ مضروب سئل أي الصدقة أفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب وقال أنت صدق وأنت صحيح لأن المريض سرطان كذا مودع وإن كان شابا أو طفلا صدقته تمشي فاضلة لكن ليست أفضل. صدقة المريض تقبل يرجى عليها لكن لا تساوي صدقة الصحيح. صحيح يبني من التدور من النغز من كذا له إرادات متعددة وشهوات مختلفة لكن المريض مهدع إذا يخطئ. قال وأنت صحيح أي غير مريض حريص أي على الدنيا وفي رب شهيد أيضا تريد أن تبحر وفسر ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم تأمل الغنى تأمل الغنى أي ترجو أن تصبح في الأيام غنيا بين الناس أو غنيا وتخشى الفقر وتخاف وتضعف منه. في هذه الحال الصدقة أفضل من غيرها من سائر الصدقة. لاحظوا الصحة المقابلة للمال والحرص المقابل للسخاء. قال ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولقلت فلان كذا وقد كان لفلان كذا وكذا. هذا من تمام الحديث. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صغير حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل وتترك القضية إلى أن يحضر الأجل ولا تمهل الصدقة حتى إذا بلغت الروح الحلقوم فقلت لفلان كذا وكذا. عجل وأنت صغير شديد قبل أن تصل إلى هذا الوقت فحينئذ تكون الصدقة ليست بباطل بقوة فاضلة فقط. هذا في باب الصدقة لا في باب الوصية. الوصية لا بد أن تكون لغير الوالدين. قال الشيخ باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين. ذكروا أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أبينة أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحكم إن أبرأ الوارث من الدين بيت. وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفجارية عما أغلق عليه بابها. هذا كلام أهل الفقه من الصحابة والتابعين. قول الله عز وجل بعد الوصية يوصي بأولين فهذا نصف في مشروعية الوصية وأنها معتبة حتى إننا لا نقسم الوكالة إلا بعد هذه الوصية. مثلا هلك زيد وترك مال وترك وصية وترك دينا
بما نبدأ؟ نبدأ أولا بالدليل. وإن تأخرت الآية فإن بل وسيط المرسل أو دين لما قدم الدين قال أن الدين له أهله يطالبون بما يقولون بالقوة، وأما الوصية لله قد يتجاهلون. إذن ما تمر وترك مالا وترك دينا عليه وترك وصيا وصى بها. الطريق أننا أولا نسدد دين الدائنين، الباقي نخرج الوصية على شرط أن لا تكون أكثر من الثلث، وأن لا تكون الوارث بهذين القيدين لا وصي الوارث، وأن لا تكون أكثر من الثلث. فإن كانت نصف المال أو ثلثين فلا تقبل وصية أكثر من ثلث. وقد تقدم حديث سعد رضي الله عنه ومن قال للرسول ما لي كفاء هل اوصي بالشطر؟ قال لا، الشطر كثير. بالثلثين؟ قال الثلثان كثير. بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ولكن لا يكفى، فلا يجوز لمؤمن او مؤمنه ان يوصي بمال عنده للفقراء المساكين اي شيء بأكثر من ثلث ويترك ورثته الفقراء. ثم هذا الذي يوصله ينبغي ان لا يكون من الوارث. واختلف العلماء فيما اذا كان الوارث اجل. يا ابتان لا باس من ان توصي لاخينا ابراهيم بالبستان الفلاني نحن راضون، او تريد ان توصي له بألف كذا شاء او فعل هذا. بعض اهل العلم قالوا وان اجازها الوارث لازم، والجمهور على أن الورثة إذا أجاز الوصية للوالد. أربع إخوة، أخوهم قاصر عادي أراد والده أن يوصي له بمنزل أو كذا، استشارهم ما تقولون يا أبنائي؟ فإن طابت نفوسهم قالوا لا بأس نحن معنا، وصي له اقتل له جاهزا. وإن قال واحد لا لا تقتل له عنا أو علينا ما هذا مذهب أكثر الفقهاء. إن أجازها جازت وإن لم يجزها الورثة فلا يجوز. وبعد ذلك لما نخرج الوصية بعد الدين تقسم الدين. ويذكر أن شريحا هذا من أكبر قضاة العالم الإسلامي على عهد علي رضي الله عنه لهم أن يسموا قاضي القضاة، وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، وعطاء هذا فقيه أهل مكة، وطاووس كذلك ابنه، قلنا اجازوا اقرار المريض بدين. قاضي وخليفه وفقهاء محدثون قالوا يجوز انفاذ وصيه المريض بالدين، اي اقراره. فلان عند موته قال ان لفلان ابن فلان علينا كذا من هؤلاء الائمه اجازوا على شرط أن لا يكون وارثا وعلى أن لا تكون تهمة. هذا إذا كان الصبر طيبا والعلاقة علاقة مؤمن بمؤمن. إذا كان شم رائحة لابد أن يهزم الورثة ويأخذ من هذا المال الذي أصبح لهم هو على عتبة القبر، عافوا هذا منه فهنا قد لا يطلبوا. أما إذا لم تكن تهمة ولا ريبة أبدا عند وفاة قال اسمعوا إن لفلان علي 50,000 يا أبناء أو يا ورثة، هنا يجب أن يرقى هذا المبلغ ويرقى لأن المريض أقر ويقيم. لو أقر في حال صحته لا نزاع فيها ولا يختلف اثنان، لكن في حال المرض أقول إذا التهمة حامت حول الموضوع وشك الورثة أنه تأيد أو أنه انتقام منهم، في هذه الحال يأتي الآخر بينا ولا ما يرضى هذا الدين. فإن أتى بشاهدين أو بصدق منقول وقع للبلد ذلك. لكن إذا سلمنا في قوايانا واعترف أبونا أو أمنا أو أخونا أو أختنا بدين عليه لفلان يجب أن نفذه، لأن روح المؤمن محبوسة بدينه. فمات العبد الصالح ومستوجب للجنة لا تذكر الركن تبقى فيه بردا حتى يقبل منه. وهذا من أخطر المسائل وتورط فيها كل الناس. ويدل على عظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من مات وخلف دينا ولم يخلف شلالا. ومن هنا أخذ الفقهاء أن أهل الفسق والفجور ما يصلي عليهم الصلحاء والربانيون، لأن دعوة الرسول ما ترد، وقد علم أن فلان محبوس بدينه يجي يقف حكم الله رسول من صلوا على أخيكم تقبل لا تقبل. أما أنا فلا أقرأ من الزمن وهو هكذا يسأل جاءوا بالجنازة يقول هل ترك دينا؟ قالوا لا. صلى. نعم. هل ترك سدانا؟ قالوا لا. قال صلى. قام أحد الأصحاب قال علي يا رسول الله، قام فصلى. أهل المرآت موجودون. كم من مرة لما يسأل قل رجل علي دينه صلي يا رسول الله. إذن فهذا الموضوع موضوع خطير، فموضوع من هذا الكذب، ونستأهل أن تكون مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين تنتظر حتى يقضى هذا الدين ويسمع. فلهذا على المسلم إذا مات الوالد أن يعجلوا بتسجيل ذنوبهم ولو بقي أولاده يتكفر من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة من الزمن أعلن بعدما جاء الخراج وجاء المنائم أصبح هو يسدد البيت ويصلي. قال الحسن أحق ما تتصدق به ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. معنى هذا أن الصدقة في حال الموت مقبولة وضامنة. هذا كالتعقيب على الحديث الأول. الحديث الأول ليس معناه أيها المرضى لا تتصدق، ما قال يجوز أن تتصدق أو أن تموت، لكن أفضلها أن تكون وأنت تأمن الغنى وتخشى البقاء، أن تكون صحيحة الدنيا شفيعة على الدين والدرهم، هنا أفضل طبعا. ولكن في حال الوفاة في آخر يوم تموت الصدقة فاضلة، ولهذا أيضا تقبل في آخر يوم من أيام الدنيا الآخر أيضا وهو مريض قبل ما يموت تصدق تقبل، وإذا مات تصدق عليه أولاده في نفس اليوم وهو يعتبر يوم من أيام القيامة من أيام الآخرة، لكن فيه مقام. ولهذا ما زال المسلمون يتصدقون على موتاهم إلا أنهم أساءوا العمل حيث جعلوا هذه الصدقة خاصة بأهل القرآن، ثم نحن نقول أهل القرآن أفضل منا، ما في ذلك شك. أهل القرآن أهل الله وخاصة إكرامهم احترامهم إطعامهم سقيهم إلباسهم حركة أهل الله، لكنهم العوام ما يفعلون هذا لأجل أنهم يحفظون القرآن، يفعلونه من أجل أن يقرأوا على ميتهم، فهي عملية بيع شراء أو شعالة وتأجير يقرأوا معظمهم، وهو عمل باطل ولو تأمله المؤمن لاستنكره بل لاستقبحه. أما لو كان يبحثون على أهل القرآن أين هم في القرية أو في المدينة أو في الحي، وأهل القرآن في الغالب أنهم فقهاء، لما وقت الشباب وقت العمل كانوا منقطعين إلى العلم والطلب، فاتهم الوقت ما غرسوا ولا بنوا. ثانيا إذا ما في حكم إسلامي فأهل القرآن منبوذون لا يلتفت إليهم، لكن لو كان الحكم حكما إسلاميا كان يجعل لهم مناصب مراتب، على الأقل يجعلهم مستشارين وزراء. فمن هنا لا بأس أن نعطيهم صدقة على موتانا، لكن ليس مقابل إقرأوا يا طلبة ونعطيهم، تبحث عنهم وتعمل دقيقة وإلى تمرك وإلى سمنك أو ثياب أو منبوذات وتبعث بها إلى بيتي، ثم تقول يا ربي أنا أعطيت فتاة من أهلك لتغفر لأمي أو أبي أو ترحمه. فهذه من أحسن أنواع الصدقة،
لأنها القرآن الفقهاء أولى بها من سؤال المسلمين.
وقد كون نعطيهم ليقرأوا مدادنا مغايرة على عمل باطل
بدعة من البدع التي أنكرها
هذا ظاهر من قول أحسن ما تصدق بها رجل كلمة رجل لا مفهوم له والمرأة كذلك وإنما من باب التبرير فقط المرأة كرجل أحسن ما تتصدق به المرأة هو آخر يوم من أيام حياتها وأول يوم من أيام آخرتها إن كل مكلف في حاجة للصدق أما الأطفال الصغار من الرضاع إلى قبل البلوغ ما هم في حاجة إلى صدقة لأنهم لم يسجل عليهم خطيئة فالمكفر بالصدقة مضمون لهم دار السلام ما في هداية أولاد المسلمين في دار السلام لكن البالغ هو الذي يتعرض للأعداد والهمم فالصدقة تخفف الأعداد فلا وقال إبراهيم يعني ما فعل من زاجات الفقهاء تمرين والحكم قال إذا أبرأ الوالد من الدين بريء مريض إذا أبرأ الوالد من الدين بريء المريض يقول يا جماعة أنا برأت فلان كان له كان لي عليه دين وقد أبرأته فلا تطالبوه يصح ولا لا يصح هذا ما قال عطوه قل لا وصي بوالد نقول فلان والد غير والد له لي عليه دين ولكنني أبرأته منه أبرأت ذمته لا تطالبوه هذا القاضي أو إبراهيم النخعي والحكم من سادات كتابهم إذا أبرأ المريض صاحب الدين يجب أن يبرأ لا حق لكم في أن تطالبوه التهمة لو كان قال أعطني فلان أو أوصينا لفلان ثم نبحث عن التهم والغيب أما وأنه يقول فلان كان له علينا دين واستلمنا فهو غريب أبرأنا منه ولو لم يقل يقول يا أبنائي الدين الفلاني تركناه لفلان من جهز أنه تركه ثم إذا قال تركناه تهم انتهى أمره قلت يا أخي تصدقت عليك بكذا فرجع بالصدقة ما ترجع فلهذا إبراء الشخص من الدين عند الموت جائز قال وأوصى رافع ابن خديج أن لا تكشف امرأته الفزاري عما أغلق عليه بلدها هذه امرأة قالوا إذا مت غرفة فلان حجر فلان يا أولادي لا تفتحوها خلوها ممكن وضع عليها فيها سمن وإلى زيت وإلى طعام وإلى كذا وصى لها هذه امرأته وما هو الغالب ما هو بإيمان في شأن قال الباب البيت الفلاني لا تفتح لهذا يعطي امرأته شيئا قبل موته زوج لا ولد لها خدمته دهر من الزمان وهو مبارك فأعطاها شيئا هي والدة بالحقيقة لكن وهب شيئا وسكت عنه الورقة لكن كون يوصل بعد موته بأن تعطى كذا وكذا هذا لا أما في حال حياته أعطاها قد يعطيها حتى عشر خلاف أو عشر أسوية ذهب له ذلك زوجته لكن كون يوصي بعد موته أعطوها لا إلا أن يريد الورقة ذلك قال الحسن إذا قال لمملوك عند الموت كنت أعتقت جاهز كالصورة الأولى لأنه في حال حياته قال لقد كنت أعتقت العام الماضي هو معتق ما يزعم بصدقته لو كان قال الآن أنت حر هنا ما يقبل العبد موجود والموجود يموت الآن فإذا قال عبيدي أحرار معناه حرم الوارث لكن إذا قال إن العبد الفلاني عتقناه يقول يكين لا حق لي بذلك صدق مهر وأعلن عنها الآن فقط فلهذا لما قال رجل لا تفتح جاره لنا هذا هو الوحيد ما أعطاها وصية على موته قال الشافعي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جائزتي كذلك مثل عبدي عتقناه من قبل، أو ما إذا قال زوجي أعطاني أو أعطيته كذا في حال الحياة يمشي هذا، ما هي الوصية؟ وقال بعض الناس لا يجوز إقراره بسوء الظن به للوالدة، وهذا الموضوع الذي بدأ الآن به أول ذلك، وألا تكون هناك ريبة، ألا يكون هناك شروط التحيز وتطوير واحدة على واحدة. أما إذا وجدت التهمة فلا بد من التسبب، فما كان في حال حياته يمضي، أما عند احتضاره ويعترف به ويقر به ليحصل الواقع ما يقدمه. والقضية معاشر المستمعين والمستمعات هي قضية من أموالنا حرام علينا، أكل مال المسلم كأكل دمه وأهله، فلنتق الله عز وجل ونحافظ على أن لا نأكل ولا نشرب إلا ما أحب الله لنا. قال يقول يقول أنا أسكن مع أبي والوالدة، فقول السائل أنا ولد والدي يشتغل في البنك الدولي.
لا أخذ مال حتى يبني له دار له، وهذا المال طبعا يسكن معاه.
أقول الولد ما دام في كفالة والده ويعيش معه في بيته ونفقته على والده، على الولد أن يأكل ويشرب ويعمل له ولا يوسوس. عرفتم؟ السائل يقول والدي يقارض مال حرام وأنا آكل معه، ماذا أصنع؟ نقول الزوجة والولد، هل الزوجة تقول يا زوج ما يقول هذا المال كيف يجب أن ينفق عليه زوجها؟ الولد كذلك
يسأل عن السكنة في المنزل هذا اللي أبوه بناه هذا المال.
يصحح السائل السؤال ويقول أنا أقول والدي بنى بيتا بالحرام بمال ربوي، هل هي أن أسكن فيه وإلا لا؟ الجواب تسكن أنت وزوجك، ما هو وحده فقط. وإنتما من أبيكما بيتا سرقه غصبه شرك، إذا جاء يطالبون به يأتون بالحجة عبرهم الجيد. مات الوالد وترك هذا البيت، ما تسأل فيه البنات، لأننا لسنا في أيام الورع، أيام الورع انتهت، ولا نصدق أن بيننا من يعمل بهذا المبدأ، مبدأ الورع. لما تقضى ابن الإمام أحمد امتنع الإمام أحمد أن يأتي من بيته، قاضي في العصور الكبرى أيام الكمال الشيعة الإسلامية، لما تولى القضاء أبى أن يأخذ كل بيته حتى. فأنت أيضا إن عرفت أن هذا الدار بناه والد الحرام واستطعت أن تهيئه فتفضل، لكن تتبع الورق في كل شيء، لا فقط في البيت ما تسكن مع أبيك ومع إخوتك تفعل عظائم الله. سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تتعلم